بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين. ذكر رحمه الله تعالى فيها سببين في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. نقل الإمام الوادعي رحمه الله تعالى عن إمام كثير حديث أبي سعيد عند البزار قال: إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد منازلهم من المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأقاموا في مكانهم. وفي الحديث الآخر الذي هو في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، لكن ليس فيه سبب النزول، هذا فيه سبب النزول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخبرهم بأنه علم بذلك وأنهم أرادوا ذلك، قالوا: نعم قد أردنا ذلك يا رسول الله. قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم ولو كانت بعيدة، تكتب آثاركم ونجيكم إلى الصلاة، فأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وفي حديث سلمة قال: كان رجل لا أعلم أبعد من مسجد أحد من ذلك الرجل، قال: ولا تخطئه صلاة. ما تخطئه صلاة أي جماعة؟ قال: فقلت له: لو اتخذت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. قال: ما أحب أن منزلي قرب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. ذكر الحافظ ابن كثير الحديث وقال بعده: وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية والسورة بكاملها مكية، فالله أعلم. وبين الشيخ، ذكر الحديث شواهد، شاهد عند ابن جرير حديث ابن عباس كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا آثارهم. ومن طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولكنه في الشواهد كما ترى. وأما قول الحافظ ابن كثير رحمه الله إن فيه غرابة، لأن السورة بكمالها مكية فلم يظهر لاتجاهه، فإذا ثبت أن هذه الآية نزلت مكة فلا مانع من نزولها مرتين، وإن لم يثبت نزولها بمكة فقد تكون السورة مكية إلا آية كما هو معروف، الله أعلم. إذن في شأن من نزلت: ونكتب ما قدموا آثارا، بني سلمة، وهل هي خاصة بهم؟ لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن فهذه من البشارات لأهل البيوت البعيدة أن لهم أجورا كثيرة. ونكتب ما قدموا آثارهم، الخطوات إحداها ترفع درجة وأخرى تحط خطيئة، هكذا أخنا علي. قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. ذكر في حديث ابن عباس عند ابن أبي حاتم قال: إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففتته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرم، يعني بعدما بلي وتفتت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. هذا ماذا يدل؟ على أن الحزم والشدة في موضعها حكمة، فمن الناس من يحتاج إلى رفق، ومن الناس من يرفق به في أول أمره، وأما من ظهر عناده وكبره وعدم مبالاته بالحق فتحقيره هذا أمر مطلوب. نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: نزلت الآيات من آخر ياسين، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله، آيات تنزل فيه لو كان في قلبه شيء من الخير وأراد الله له الهداية، هذه عبرة نزلت آيات فيك ورد عليك، لكن قد كتب عليه الشقاء لعتوه كبره، وليس أهلا للهداية. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الحديث أخرجه الحاكم المستدرك من طريق عمرو بن عون عن هشيم بي، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. سورة الصافات وصاد لم يذكر فيها سببا. سورة الزمر قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث، تقدم في الكلام عليها في سورة يوسف، أول سورة يوسف لما طلبوا القصص فقال فنزلت الآية، طلبوا الحديث فنزلت هذه الآية. قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهذه تقدم ذكرها في ذكر سبب نزولها في آية الفرقان، وذكر هنا حديث ابن عمر عند الحاكم قال كنا نقول ما لمفتتن توبة وما الله بقابل منه شيئا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة أنزل فيهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، والآيات التي بعدها. قال عمر فكتبتها بيدي في الصحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام بن العاص فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها. قال فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو بالمدينة. توفيق. قال وهذا وقد تقدم بعض ما يتعلق بهذه الآية في سورة الفرقان. قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، ذكر حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى بدت نواجده. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الآية، معناه أنه ضحك تصديقا لقوله كما في الرواية الأخرى. قال تنبيه، قال حافظ السيوطي في الإتقان الحديث في الصحيح بلفظ فتلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو أصوب، فإن الآية مكية. وأقول لفظ تلى الواقع في الصحيح لا ينافي أن نزلت ثم تلاها الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، وأما كونها مكية فإن ثبت نزولها يعني هذه الآية بمكة فلا مانع من نزولها مرتين، وإن لم يثبت نزولها بمكة بالسند الصحيح فقد تكون السورة مكية إلا آية والله أعلم. سورة فصلت قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، ذكر في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال كان رجلان من قريش وختنوا لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف ختنوا لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم يسمع بعضه، وقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم الآية. قال الحديث أعاده وأخرجه مسلم والترمذي إلى آخره. قال وفي بعض طرقه في الصحيح وغيره فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمع. فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل الآية. وهذه الآية فيها ترهيب وتخويف وأن الإنسان في خلواته يكون مراقبا لله عز وجل وإن كان بعيدا عن أنظار الناس فليس بخاف على ربه فهو يراه أينما كان يراه أينما كان. وقد يستر الله على العبد ولكن إذا تمادى في المعصية فإنه يوشك أن يفضح أو يبتلى بسبب معصيته. فلهذا يجب على الإنسان يكون حذرا ومعاصي الخلوات خطيرة على الحسنات كما في حديث ثوبان يجعل الله حسناته هباء منثورا وهي جبال جبال جمعها من الحسنات يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. جاء رجل إلى عمر رفع إليه وقد سرق قال أول مرة تسرق؟ قال نعم. قال يأبى الله أن يفضحك أول مرة يعني هذه ما فضحك الله إلا وقد تكرر منك. الإنسان لا يأمن إن الله لا يملي للظالم. سورة الشورى سورة غافر ما ذكر فيها قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ذكر فيه حديث ابن عباس عند الإمام أحمد قال طاووس سأل رجل ابن عباس المعنى عن قوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير قرابة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال ابن عباس عجلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم قرابة فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. يعني ليست الآية كما يفهمها بعضهم أنها لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل هي يعني يقول لكل قريش لهم فيه قرابة فهو يقول بما بيني وبينكم من القرابة اتركوني في دعوتي. قال وفي الحديث البخاري من حديث الشعبة وليس عنده فنزلت قد أخرج الطبري وفيه إلا القرابة التي بيني وبينكم أن تصلوها. وعزاه حافظ المطالب العالية إلى أحمد بن منيع. هذا تفسير من كثير نقرأ الآن ما ذكره الحافظ من كثير فيه سورة الشورى. قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض الرابع. قال الإمام ابن جرير رحمه الله ذكر بسند عن عمرو بن حريث أو قال أبو هاني سمعت عمرو بن حريث وغيره يقولون إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ذلك بأنهم قالوا لو أن لنا فتمنوا. قال السعدي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض قال أي لغفلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنيا فأوجبت لهم الانكباب على ما تشتهي أنفسهم ولو كان معصية وظلما وحديث أبي سعيد إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا ويحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. انظر طالب العلم لو كان عنده شيء من المال يشغله، كل يوم يحتاج إلى كذا وكل يوم يحتاج إلى كذا، وبعد ذلك ينقطع، وربما كان سببا لإعاقة عن طلب العلم. لكن إذا كان قليل ذات اليد من حكمة الله يفكر يقول حق السيارة ما موجود، إذن ابقى على المصحف خير لك، ويستفيد وقتا وطلب علم خير. لكن إذا كان المال موجودا يقول نحب زيارة إلى محل كذا وذهب عليه بعض الوقت، نحب نشتري كذا كذا، وإذا بي قل لكن غيره أحسن ويغير، وكل يوم شغلة الدنيا شغلة. ولهذا قال الإمام الشافعي لو شغلت بشراء بصرة نسيت مسألة. فصحيح أن الإنسان يفرح بالسعة، لكن لله حكمة، إذا ضيق عليه في ذلك حكمة، وإن ضيق عليك في باب المال لكنه قد وسع عليك في أبواب تغبط عليها، وغيرك يتمناها: صحة، عافية، أمن، علم، جلساء خير، استقامة، سنة، هذه كلها نعم لا تساويها الدنيا. وقال ابن كثير لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض عشرا وبطرا. وقال قتادة كان يقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك، خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. قال الحافظ ابن كثير أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطوني، قل لا أسألكم عليه أجرا. عليه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى البلاغ والدعوة إلى الله. قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطوني، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. هذا ملخص جميل ذكره الحافظ ابن كثير في هذا الموضع. قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطوني، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، وإن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. سورة الزخرف قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، هذا تقدم سببه في قصة من؟ في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء في ابن الزبعري. قال ابن عباس هنا فيه سبب آخر ذكره أو تفسير آخر ذكر عند الحديث ابن عباس عند الإمام أحمد لقد علمت، قال ابن عباس لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط فما أدري علمها الناس فلم يسألوا عنها. إيه نعم، نفس السبب الذي قرأناه من قبل. ونزلت قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى، ثم قال في آخره فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال قلت ما يصدون؟ قال يضجون. وإنه لعلم للساعة، قال هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. وإنه لعلم للساعة، قال هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. إلهما سبحانك وبحمدك.